بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بإحياء الموات، وأن الإحياء إنما يكون في الأرض المنفكة عن ملك معصوم أو عن الاختصاصات، وهي ما تتعلق بهذا الملك للمعصوم المصالح العامة، وأن الإحياء يكون بعدة طرق. وذكر المصنف رحمه الله بعضا من هذه الكيفيات التي يحصل بها الإحياء، ثم ذكر رحمه الله نوعا آخر وهو ما يسمى بالتحجر، ولا يعتبر إحياء ولا يحصل به التمليك، ولكن يكون إيش أحق به من غيره، فيعطى مهلة لإحياء هذه الأرض التي تحجرها إذا كان هناك راغب في إحيائها. أما لو تحجر أرضا مواتا في صحراء أو في فضاء وليس هناك منافس وليس هناك راغب في إحيائها، فتطول المدة في إعطائه المهلة. لكن لو كان هناك من يرغب في إحيائها فتضرب له مدة، فإما أن يقدر على إحيائها في هذه المدة وإلا استردها منه الإمام وأعطى الفرصة لغيره ليقوم بإحيائها. ثم قال رحمه الله، قال: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر. قال: إلا المعادن الظاهرة، يعني من أحيا أرضا مواتا فهو يملكها بما فيها. إذا كانت ليست ملكا لأحد وأحياها فتصير ملكا له بما فيها من جواهر وكنوز إذا لم تكن لأحد، إلا المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة يعني الأرض التي فيها معادن ظاهرة ينتفع بها الجميع. فمثل هذه الأرض يرحمك الله، مثل هذه الأرض لا يجوز تملكها، لأن في تملكها إضرارا بعامة المسلمين. ما هي المعادن الظاهرة؟ مثل الكبريت، مثل الملح، مثل الكحل، مثل الجص، النورة. هذه الأراضي التي عليها معدن ظاهر، يعني يؤخذ بدون كلفة ولا مؤونة، فهذا لا يجوز إقطاعها ولا يجوز إحياؤها، لأن في ذلك ضررا بعامة المسلمين. هناك أراضي يظهر عليها الملح، وأراضي يظهر عليها الكبريت، أو يظهر عليها الكحل، أو يظهر عليها الجص، أو يظهر عليها أي معدن من هذه المعادن الظاهرة، فلا يجوز يعني أخذها وتملكها، لأن هذه داخلة فيما مضى. يعني أن المصالح العامة، الأماكن التي هي تعتبر مصالح عامة، هي كالأرض المملوكة، لا يجوز تملكها بإحياء ولا بغيره. أما المعادن الباطنة مثل معدن الذهب والفضة والرصاص والحديد ونحو ذلك، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول: من عثر في أرضه على معدن من المعادن الباطنة فإن الأرض تكون للإمام، يعني تكون لبيت مال المسلمين. ومنهم من قال: هذا رزق ساقه الله إليه ينفرد به دون الإمام. قال رحمه الله: قال: أو أقطع أرضا، أو أقطع أرضا. وقال: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها. أولا استفدنا مما مضى أن الأرض الموات هي التي لم يسبق لها ملك أو لم يسبق إليها ملك لأحد، لم يحصل فيها تمليك لا بطريق الهبة ولا بطريق الشراء ولا بطريق الإرث. وهذه الأرض يعني هذه الأراضي التي يتنازع فيها القبائل هي على الراجح تعتبر أرض موات. تعرفون في مجتمع العشائر والقبائل عندهم أعراف من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني هذا لآل فلان، ومن المكان الفلاني إلى المكان الفلاني هذا لآل فلان، وقد تكون هذه المسافات عشرات الكيلومترات في الصحاري والبوادي، يعني يأخذون عشرات الكيلومترات هذه للقبيلة الفلانية وهذه القبيلة الفلانية. الراجح أن الأرض التي تكون بين القرى وبين القبائل التي لم يجري فيها إحياء سابق أنها موات، وأن من سبق إليها وأحياها فإنها تعتبر له، تعتبر ملكا له. وبالنسبة للأرض المملوكة كما تقدم أن الأرض المملوكة لا يدخلها الإحياء، وهذه الأرض المملوكة على أقسام، منها ما تملك بطريق البيع بطريق الشراء أو بطريق الهبة هذه لا يدخلها إحياء، وأيضا الأرض التي أحيت يعني دخلت ملكا لشخص بطريق الإحياء كانت أرضا مواتا فأحياها شخص ثم تركها، فهل لشخص آخر أن يأتي بعد مدة ويتملكها بطريق الإحياء؟ هي أرض موات في صحراء، جاء شخص وحفر بئرا أو عمل سورا أو غرس شجرا إلى آخره، ثم بعد مدة أهملها حتى صارت مواتا، فهل لشخص آخر أن يأتي ويحييها مرة أخرى ويتملكها؟ فيه خلاف، والراجح أنها تكون ملكا للأول، أنها تكون ملكا للأول، إذا أحياها في يوم من الأيام صارت ملكا له، ولا يجوز لشخص آخر بعده أن يأتي رحمك الله يأتي ويحييها بتلك الطرق المتقدمة لأنها صارت ملكا للأول. أما الأرض التي عليها آثار من ملك قديم من آثار الجاهلية، عليها آثار عاد أو ثمود أو الأمم المتقدمة، فهذه تحيا، هذه تملك بالإحياء، إذا كانت هناك أماكن فيها آثار لأمم سابقة وسبق إليها بعض الناس وأحياها بطريقة من طرق الإحياء فهذه تملك. أما إذا كانت هناك أرض عليها آثار ملك في الإسلام سواء كان المسلم أو كافر لكن لا يعرف المالك، لا يعرف المالك، وهذا قد يوجد، فالراجح أنه يجوز تملكها بالإحياء إلى أن يظهر صاحبها، إلى أن يظهر صاحبها. وهذه المسائل تحصل في المجتمع، قد يعني يوجد بيت عتيق لا يعرف له صاحب في رأس جبل أو في بطن وادي، فمن أحياه مثلا رمم البيت وفعل وعمل وأحاط هو يصير مالكا حتى يظهر المالك من مسلم أو ذمي. قال رحمه الله: أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. هذه من أنواع التملكات تكون بالإقطاع، الإقطاع معناه أن يعطي الإمام أو نائبه أرضا لشخص يستبد بها ويتملكها أو ينتفع بها، هذا معنى الإقطاع، أن الإمام يقطع شخصا أرضا ينفرد بها ويستبد بها سواء كان على سبيل التمليك أو على سبيل الاستغلال، لأن الإقطاع على ثلاثة أقسام: إقطاع على سبيل التمليك، وإقطاع على سبيل الاستغلال، وإقطاع على سبيل الارتفاق. الإقطاع الذي على سبيل التمليك أن الإمام يعطيه، أن الإمام يعطيه أرضا يتملكها، هي أرض موات، هي أرض موات، فيذهب الإمام أو نائبه يمنح منح لبعض الناس، يقول خذ هذه الأرض تملكها من المكان الفلاني أو المكان الفلاني، أو متر، 100 متر مربع، مربع، سواء كانت أرضا زراعية أو سكنية أو لإقامة يعني مشروع واستثمار عليها. هذا النوع الأول، وفيه خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للإمام أن يعطي بعض الأشخاص إقطاعات على سبيل التمليك يصير مالكا لها بمجرد الإقطاع وإن لم يقم بإحيائها؟ فمن أهل العلم من يقول يحصل الملك بمجرد الإقطاع وإن لم يقم المقطع بإحيائها، ومن أهل العلم من قال لا، هذا لا يكون تمليكا حتى يقوم بإحيائها، فإذا لم يحيها فإنها لا تكون ملكا له. وكلنا استدل، والراجح والله أعلم أن للإمام أن يقطع بعض الأفراد للمصلحة بعض الأراضي وتصير ملكا لهم بمجرد الإقطاع. والدليل عموم حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري أو في الصحيحين أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث وائل ابن حجر عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. ويحسن العلامة الألباني رحمه الله. وأيضا حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. فانظروا إلى كرم الأنصار، قالوا يا رسول الله اكتب لإخواننا من المهاجرين مثل ذلك. فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالشاهد أن أراد أن يقطع لهم البحرين، يجعلها لهم. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية يحسن بعض أهل العلم. وأيضا حديث أبيض بن حماد صلى الله عليه وسلم أقطعه، بلال بن الحارث أقطعه العقيق، وأبيض بن حمال أقطعه المعادن القبلية. وهذه الحديث فيها شيء من الضعف التي خارج الصحيح، لكن يحسنها بعض أهل العلم. في هذه الأدلة أن التمليك يحصل بمجرد الإقطاع، أن يقطعه أرضا، والإمام مسؤول عن هذا المال. إذا أنفق الأموال الطائلة لأجل العلو في الأرض فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكون عطاء من جنس عطاء فرعون، وإذا أعطى الأموال لأجل إعزاز الدين وأهله وتحصيل المصالح ودفع الشرور والمفاسد فيكون إعطاؤه من جنس إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا النوع الأول. أما النوع الثاني من الإقطاع وهو إقطاع الاستغلال، يعني لا يعطيه الإمام أرضا لأجل أن يتملكها، ولكن النية مبيتة على أن يعطيه أرضا لأجل أن يكون أحق بها، يعطيه مهلة في إحيائها. فإن لم يقدر على إحيائها فإن للإمام أن يستردها منه. واستدلوا بفعل عمر أنه استرد شيئا من أرض العقيق من بلال بن الحارث لأنه لم يقم بإحيائها، والله أعلم بصحة السند، هو مشهور ولم تكن هناك فرصة لمراجعة السند رواه البيهقي. وهذا هو مذهب الحنابلة، أن الإقطاع لا يحصل به التمليك وإنما يحصل به الاستغلال، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. ويستدلون بفعل عمر أنه استرد من بلال بن الحارث الأرض التي أقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن الإقطاع يكون على سبيل الاستغلال ولا يكون على سبيل التملك. ممكن أن يراجع هذا الأثر إن شاء الله، نخبر إخواننا في الدرس القادم بحاله بعد مراجعة سنده. لكن الراجح هو ما تقدم، لكن زيادة على هذا ينظر إلى أثر عمر بن الخطاب. والنوع الثالث من أنواع الإقطاع إقطاع الارتفاق، وهو في الأماكن العامة مثل الطرق الواسعة أو الميادين، يقطع الإمام لبعض الناس أماكن ليرتفقوا بها وينتفعوا بها مدة في البيع والشراء. تعرفون هناك أماكن وميادين وطرق واسعة ممكن أن يفترشها الباعة، فيعطي الإمام يوزع هذه الأماكن للباعة لأجل أن يكونوا أحق بها مدة. فهذا إقطاع ارتفاق، يعني لا يملك أحد أنها ميادين عامة وطرق لكن يكونون أحق بها في البيع والشراء. قال أو أقطع أرضا فهو أحق بها، هذا مذهب الحنابلة. فهذا الذي يظهر أنه يرجحه المصنف رحمه الله، فهو أحق بها ولا يملك حتى يحييها بما تقدم. طيب هذا ما يتعلق بالإحياء، بالإقطاع وإحياء الموات والإقطاع. طيب الأخ يسأل يقول في بلادنا يقتطعون البحر، يعني يحجزون البحر بالشباك ويأخذون الأسماك، فكان السؤال هل هذا جائز؟ يقول الأخ هل يجوز إحياء البحر، هل يدخل في جملة الإحياء؟ الله أعلم، تراجع المسألة. أنا حينما ذهبت إندونيسيا في منطقة فيها ماء، فيها يعني ماء يأتي من الجبال، وطلعنا البحر في إيش اسم المنطقة؟ بروة كرثة. أي سبحان الله، رأيت عجبا، يعني منطقة بين جبال فيها أكبر سد لعله في إندونيسيا، وهو مثل البحر سعة وامتلاء وأسماكا. فالدولة تقتطع لهم المتر بكذا ويضعون شباكهم، لكن يأتون بالسمك الصغير يربونه داخل هذه الأحواض، وفعلا خلال 3 أشهر أو شهرين يكون الإنتاج، ثم يأخذون السمك وقد كبر ويبيعونه، وبهذه الطريقة. أما أن المواطن يقتطع من البحر المالح، الله أعلم، ممكن تراجع المسألة ينظر فيها. في الجبال، كيف في الجبال؟ لا بس إذا لم يكن الجبل لأحد. الأخ يسأل عن حكم إحياء الجبال، هذا جائز بشرط أن لا يضيق على أهل المزارع. إذا كان هذا الجبل موضع مرور الماء للمزارع فلا يجوز. ها؟ أي نعم. أي إذا كانت المياه، أما إذا مش ليس هناك مضرة على المياه فلا بأس، لكن في بطون الأودية. ها؟ عفوا هذا تكلم. ها؟ أماكن العذاب. تعرف أن أماكن عاد وثمود. الله المستعان. طيب. الظاهر أنها ملك لهم. الظاهر أنها ملك لهم. الظاهر أنها ملك لهم. العوائل. ها. تفضل. الآن اكتشفوا بالحفريات، تعرف في تبوك أراضي ثمود، والظاهر في عمان يعني بعض أراضي عاد، فهي أراضي محصورة، لكن الفقهاء يذكرون على سبيل التفقه يعني. طيب يا أخواني نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.